الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه ومجتباه. أما بعد، في هذا اليوم الموافق للعاشر من شهر رجب لعام 42 و400 وألف، يوم الاثنين، نشرع في درس القواعد الأربع للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. والقاعدة هي الأساس الذي يبنى عليه غيره، وقوله الأربع أي أهم القواعد في هذه المسألة التي يتكلم عنها، وإلا فإن القواعد كثيرة. وغالبا رحمه الله تجد أن كثيرا من مؤلفاته ورسائله لا توجد فيها البسملة والحمد لله، إما أنها مضافة إلى مسائل غيرها، وإما أنها كتابة على عجالة، ويكون البسملة والحمد لله قد قالها بنفسه، أو أن التوحيد لا يريد أن يقدم عليه شيء وهو في معنى البسملة والحمد لله، والله أعلم. وهل هناك مخطوطات مع ذكر البسملة والحمد لله أم لا؟ هذا أمر يحتاج إلى بحث ونظر. يقول: أسأل الله الكريم. وقبل ذلك، هذه القواعد من أهم القواعد ومن أهم المصنفات في باب توحيد العقيدة أو توحيد العبادة، ولذلك ستجد أنك تحتاج إلى الاستدلال بهذه القواعد على المشركين والمنددين في كثير من المواطن. يقول رحمه الله: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. هذا الدعاء منه للطالب والقارئ يشعر بمحبته للخير له، ويتوسل إلى الله عز وجل باسمه الكريم، ويتوسل إلى الله عز وجل بربوبيته للعرش العظيم الذي هو أعلى المخلوقات وسقفها، وهو أعظم المخلوقات وأولها. استوى الله عليه استواء يليق بجلال وجهه، ليس كمثله شيء، السميع البصير. قال الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن. أن يتولاك بنصره، بتأييده، بحفظه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وولاية الله للعبد تقتضي النصر والحفظ والكلاءة والعون والتسديد. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وما أعظم أن يتولاك الله في الدنيا والآخرة، معناها أنك ثابت على دينه في الدنيا، سالم من الزيغ والانحراف والبدع، وفي الآخرة معناه أنك سالم من أهوال القيامة. والله عز وجل يدافع عن أوليائه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وأن يجعلك مباركا أينما كنت. وهذه دعوة عظيمة: إن استطعت أن تدعو لنفسك بها فادعو، فإن المبارك أينما كان يرفع الله درجته ويعلي منزلته ويجعل أقواله وأفعاله وجميع شأنه على الخير. والعمل القليل يسير كثيرا، والعمل الصغير يصير كبيرا. قال الله عز وجل مخبرا عن عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فكان مبارك في قوله، مبارك في فعله. وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وهذا أيضا دعوة عظيمة. إذا جعلك الله ممن إذا أعطي شكر، لأن كثير من الناس إذا أعطي كفر، وإنما هم خلص أهل الإيمان الذين إذا أعطوا شكروا، وإذا منعوا صبروا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا المؤمن. والشكر سبب لزيادة النعيم وثبوته، فالنعمة إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. وهو صفة الأنبياء والمرسلين الصالحين، أمر الله به داود، وهو أمر للمسلمين: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وشكر الله يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجلة. وإذا ابتلي صبر، وهذا دعوة عظيمة، إذا ابتلاك الله عز وجل بقلة مال، بقلة أتباع، بقلة متاع، ابتلاك في جسدك ونحو ذلك، تكون من الصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر على ما يقولون، واصبر لحكم ربك. فالإنسان يحتاج أن يصبر على طلب العلم، لا سيما طالب العلم، يحتاج أن يصبر على العمل به، ويحتاج أن يصبر على الدعوة إليه، ويحتاج أن يصبر على الأذى الذي يناله فيه. ولذلك قيل: الإيمان بلا صبر كرأس بلا جسد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصبر ضياء. ويقول صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد عطاء خير وأوسع من الصبر. لكن الصبر يحتاج إلى أن الإنسان يجاهد نفسه حتى يصير صابرا. ومن يتصبر يصبره الله. وإذا أذنب استغفر، وهذا لا يسلم منه إلا من سلمه الله. أغلب العباد يذنبون: إنكم تخطئون بالليل والنهار، ولا يغفر الذنوب إلا أنا فاستغفروني أغفر لكم. ومع ذلك قال الله عز وجل: إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال الله عز وجل مخبرا عن نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويقول الله عز وجل: من أغفر الذنوب إلا الله. فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. أي والله عنوان سعادة العبد في الدنيا والآخرة أن يتصف بهذه الثلاث صفات. إذا أعطي شكر، والإنسان لا يخلو من عطاء. قد يكون ما عندك مال، عندك جمال، عندك قوة، عندك فهم، عندك علم، عندك أبناء، عندك خير. فليس العطاء مقصور على عطية المال، لابد أن تنظر إلى ما أنت فيه من الخير وتشكر الله عز وجل عليه. فإذا شكرت الله جاءك المزيد، ومن يشكر الله يلقى المزيد، ومن يكفر الله يلقى الغير: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذا الحال الأول في التعامل مع النعم بشكرها: واذكروا نعمة الله عليكم، واذكروا آلاء الله. الأمر الثاني في حال نقص النعم أو بعض النعم، في حال البلاء في الجسد أو في المال أو في الأهل أو في أي شيء، البلاء لا يحدد بشيء معين، قد يبتلى الإنسان في نفسه، قد يبتلى في غيره، وقد يبتلى من نفسه، وقد يبتلى من غيره. وإذا ابتلي صبر، في حال الرخاء شكر، حال النعم شكر، في حال البلاء صبر لله عز وجل. الحالة الثالث أنه قد يذنب، إما بعدم شكر، وإما بعدم صبر، وإما بغير ذلك من أنواع الذنوب، فيبادر إلى التوبة والاستغفار. والله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا كان الإنسان بين هذه الثلاثة الأحوال فهو إلى خير، في جميع حالاته فهو إلى خير. فهذه المقدمة النفيسة حقها أن تحفظ، ولو علق عليها بتعليقة طيبة في محاضرة، في حال اجعله مثل هذه، في حال التلفونات، بدل ما يأتي بالكلام السيء، التذمر على الأخوة والتذمر في حق الله أو التشكي، يعطى مثل هذه الحالات. وهكذا رسائل ونصائح تستطيع أن تقول كدعاء: جعلك الله ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. تستطيع أن تقول عنوان السعادة أن تكون شاكرا للنعمة، صابرا على النقمة، مستغفرا من الذنب. وهذه العبارة جاءت من إمام، عنوان السعادة في الدنيا والآخرة لا يخرج السعيد عن هذه الثلاث الصفات، لأن الإنسان بطبيعته يعني قد يكون عنده نوع تمرد على الله عز وجل أو على نعم الله عز وجل أو نوع انتصار للنفس، لكن إذا روضت نفسك أنك مع العطاء شكر ومع المنع والابتلاء صبر ومع الذنب استغفار وتوبة تعيش سعيدا وتموت سعيدا وتبعث سعيدا. وهذه الصفات لو تأملناها كانت صفات النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي الليل حتى تتفطر قدماه، قال أفلا أكون عبدا شكورا، وابتلي حتى شج رأسه وكسرت رباعيته، ومع ذلك يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هل فوق هذا الصبر؟ يعني إنسان تضرب بالسيف لقتله ويقول اللهم اغفر له فإنه لا يعلم، يدعو لهم بمغفرة الذنوب والتوبة والإنابة، يعني في وقت شدتهم عليه وحطمتهم له وهو ينظر إلى أن يهديهم الله ويسلمهم من أسباب العطب الدنيوي. وإذا أذنب استغفر، مع أنه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وتأخر، قال صلى الله عليه وسلم والله إني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية أكثر من 100 مرة، وفي حديث عبد الله بن عمر كنا نعد له في المجلس الواحد ربي اغفر لي وتب علي أكثر من 100 مرة، وكان يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله ودقه وجله وعلانيته وسره، ويقول اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي، ويقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وهذا كله تعليم لنا. فمن يكتب في عنوان السعادة؟ تكتب يا أبا علي القيسي بهذا عنوان السعادة، وتأتي إلى هذه الثلاث العبارات وتعطي لكل عبارة حقها من كلام أهل العلم في تعريفها ثم في بيان فضلها وبركتها ونحو ذلك، ثم ذكر بعض من اتصف بهذه الصفات وكيف رفعهم الله في الدنيا والآخرة، والله سيخرج مؤلف طيب مفيد. عنوان السعادة، الإفادة بذكر عنوان السعادة. قل نعم خلاص، لكن تبدأ من اليوم، ما تمكنني مواعيد عرقوب، ما سنقبل إلا نقدا وإلا الديون متعبة. العلم يا أخو يجلب العلم، والنشاط يأتي بالخير. وما نقول الذي ما يحسن يبدأ في التأليف، لا، الذي قد عنده خير التأليف يزيده بفضل الله عز وجل خيرا، لأنه يطلع على الكتب، يطلع على ماذا الأحاديث في الباب والآيات في الباب، والفائدة تجر إلى فائدة. كان شيخنا المقبل رحمه الله تعالى يقول ربما يعني أبحث عن شيء فأجد فوائد عدة في حال بحثي، هذا هو الصواب. وأنا إن شاء الله أجعلها خطبة جمعة، وإن رأيتم محاضرة كما تحبون، الذي تحبون خطبة جمعة ولا محاضرة؟ وأظني قد عملت فيها محاضرة قديمة. قال اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. أو نكتفي بالمقدمة اليوم، مقدمة طيبة احفظوها. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. لك أن تقوم محاضرة وتقول أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاكم في الدنيا والآخرة، وأن يجعلكم مباركين أينما كنتم. يعني يشعر السامع بأنك حريص عليه، تحب له الخير. والله المستعان. تنبيه يا أخوة، أيضا تنبيه، مثل هذا الكتاب يا أخوة ينبغي للطالب لو يشتغل يوم من أجل الحصول عليه، ما يبقى الطالب فقط معتمدا على أوراق أو كذلك معتمد على أنه يحفظ الكتب، لا بد أن تقتنى ولو بنفائس الأموال ولو ببذل الأوقات. الكتب مهمة، ينبغي للطالب أن يكون عنده جملة من الكتب في العقيدة، في الحديث، في التوحيد، في الفقه، في المصطلح، في اللغة، في الأصول، ولو من كتاب كتاب. قد تخرج من هذا المكان، لا سيما الأخوة الغرباء أيضا، يصل إلى بلده يتمنى كتابا، فلو كان قد فتح الله عليه معه الأمهات الست ومعه مجموعة التوحيد بعض شروحها ومعه بعض كتب في هذا الباب في هذا الباب، تكون مكتبة مصقرة يعود إليها للمراجعة، يعود إليها للإفادة والاستفادة. فلا بد، هذه الأوراق ستذهب الآن بمجرد أن تخرج من عندي، كل واحد يرمي بالورقة. لكن مثل هذه الكتب الجامعة في التوحيد في العقيدة تكون مع الطالب، كل ما فتح الدرس وجد فائدته. نعم، أنا أعرف أن كثيرا منكم ربما حالته المادية ضعيفة، لكن لابد فيه أشياء مهمة لابد أن الإنسان يقدمها، ولو بالسلفة ولو بالعمل ولو إن كان له أب أو ممن يجوز أن يسأله أن يقول أريد كتبا وأريد كذا، أمور طيبة. إنما تعمر المكتبات بالكتاب، أيش تظن أن يعني المشايخ ومن إليهم صارت مكتباتهم هكذا من مرة واحدة؟ لا، صعب، الكتب الآن تأخذ ملايين، لكن تعمر المكتبات بكتاب. اليوم اشتري كتاب وبعد غد كتاب. أذكر أني في دماج مكتبتي لما شرعت فيها يعني بدأت باليسير اليسير، والله أني أحيانا كنت ربما أكتر على الأبناء في بعض النفقة من أجل الكتب، كنا نتفق مع الأهل نقول بقي هذا الدرج، إذا كملت إن شاء الله نرجع إليكم، نكمل من الدرج ونصلح درج ثاني، نقول خلاص خلوني أكمل هذا الدرج، نكمل ذاك الدرج، حتى صارت مكتبة بفضل الله. كنت أبحث في مكتبتي في دماج، الشيخ زايد كانت له مكتبة في دماج، الشيخ حي أيضا أذكر أنه ربما باع مسدسة وباع عجلا وباع بعض الأشياء لشراء بعض الكتب. فلا بد أن الطالب العلم يكون عنده عناية بالكتب، بالرسائل الصغيرة، بالكتب الكبيرة. إذا لم يمكنك الله من مكتبة كبيرة، ابدأ بالصغير، ابدأ بالأهم فالأهم، أقل شيء كتب الدروس. نحن والله نحب أن نشتري لأخواننا، لكن أحيانا ما توجد الكتب وأحيانا ما يوجد المال. ولنظر مختصر صحيح مسلم، يسر الله بمن أعطى قيمته، اشترينا لكم وكملنا ما نقص. وهكذا سنن أبي داود، يسر الله بمن. والصحيح المسند الآن نبحث عن كتب ما قد وجدناها، وإلا لو يوجد الكتاب إن شاء الله نحرص على اقتنائه والحصول عليه. فهذه نصيحة لابد منها، الكتاب إذا وجدته احرص عليه واجعله من المهمات، ولو أن تنقص من طعامك وشرابك ووسائل راحتك الدنيوية. بارك الله فيكم إلى هنا.